الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في مواقف من تاريخ أمتنا وصلنا إلى زحف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه 10,000 مقاتل إلى الفتح الأعظم، إلى فتح مكة. وهذا والله أعلم يعد أعظم غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الغزوة إلى المكان الذي فيه بيت الله، إلى أعظم وأقدس وأطهر أرض في العالم، وهي أرض مكة التي لابد أن تكون هي راية الإسلام، لابد. طيب، فورأينا أبو سفيان وهو في غاية الخوف لأن الجيوش جائعة يعني كبيرة، ولا قبل لأهل مكة بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ومضى، قال له العباس: النجاء إلى قومك. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته. هنا دي تدل على شفقة العباس رضي الله عنه. وبالمناسبة أنا لا أريد أن تشغل نفسك بأعمار أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيحدث لك إشكال. العباس معلوم ومتفق عليه بين الناس أنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهو عمه. فتأتي أنت تقول: طيب ده عبد المطلب كان نظر أنه لو خلف 10 من الولد سيذبح الأخير، معنى ذلك أن عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم هو أصغر أولاد عبد المطلب، أولاد عبد المطلب، نعم. طب كيف يكون أصغر أو أولاده وإحنا عندنا العباس أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين؟ يبقى أبو النبي أكبر من النبي بكام؟ الأب لابد يكون أكبر من ابنه على الأقل بعشر سنوات، أقل شيء، لأنه لا ينجب عند بعد البلوغ. وكان بين عمرو بن العاص وابنه 10 سنوات عبد الله. فهنا وحمزة رضى مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حمزة رضى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ولد العباس وحمزة بعد مسألة عبد الله، بعد عبد الله ابن، يعني إذن عبد الله لابد حتما يكون أكبر من العباس وأكبر من حمزة على الأقل باثنين أو 13 عاما. طيب، فهنا العباس يدلك على رحمته وشفقته بأهل مكة، لأن قال لأبو سفيان: اذهب النجاة بقومك، يعني نبههم يستسلموا ويخش يدخلوا في البيوت حتى لا يقتلون. فهذا يدل على شفقته بقومه، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو مضروب والدم يسيل منه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهنا ذا تدل على شفقة، رغم أن العباس يعني ظل مدة طويلة يكتم إيمانه في مكة بين الناس. فمضى، فقال له العباس رضي الله عنه: النجاء إلى قومك. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذا يدلك على، هو طبعا على صدق العباس لما قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، رجل يحب الفخر، وأن حب الفخر لا يعارض الإيمان، وإنما طبعا الأكمل ألا يحب الإنسان الفخر. فهنا صرخ أبو سفيان رضي الله عنه، قال: فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هو طبعا ده يدل على أن حب الفخر ده يدل على ذلك. ليه؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس خد منه إذن، إن أبا سفيان يقول للناس: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. ففين الفخر هنا؟ ده هو أعلن ما كلف به. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهو بدأ بدار أبي سفيان، فهذا دليل على حبه للفخر. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة العظيمة جدا رضي الله عنها وأرضاها، أم معاوية رضي الله عنه الذي كان يفخر بها، يقول: أنا ابن هند، أنا ابن هند. وهند بنت عتبة ستسلم يعني يصلح إسلامها، وهي من أعظم المبايعات. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هي من أعظمهن، وهي عظيمة وكريمة وشريفة رضي الله عنها وأرضاها، وما يقال عنها أنها أكلت من كبد حمزة كذب باطل غير صحيح. طيب، فقالت له زوجته هند بنت عتبة رضي الله عنها، أخذت بشاربه، مسكت شاربه شنبه، فقالت اقتلوا الحميت، اقتلوا الحميت. ايه الحميت؟ طبعا هي الآن في نظرها ده كفر، لأنه بيدعو إلى مين؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لازالت على الكفر، فهي الآن ضده، لأنه هي لازالت على كفره وهو أسلم، فمعناه أنه بالنسبة لها إيش؟ كفر. أما الحميت معناه وعاء السمن، صفيحة السمن أو البلاص الكبير مليء بالسمن، لأن أبو سفيان كان رجلا سمينا جدا، وكذلك معاوية رضي الله عنه، وإذا في كان يخطب وجالس فكان فيه سمنة شديدة جدا، فقالت اقتلوا الحميت، يعني وعاء السمن هذا، طبعا دي اشتهى له يعني ياسمين يتقين كده يعني. طيب، فقالت اقتلوا الحميت الدسم، واضح كده خلاص، الأخمش الساقين. ما في نوع من السمنة، لا في نوع من السمنة شوية مزموم، وهو ان الانسان يكون سمين جدا ورجليه رفيعة جدا. انا شفت ناس كتير جدا، ناس كتير قوي، ده عندنا في البنت اللي ماتت دي زوجها كده، بيبقى في واحد سمين ورجليه رفيعة، سبحان الله، فهو اخمش الساقين. قبح من طليعة قوم، وقبح معناها لعن، وهذه سبة عند العرب. قال أبو سفيان ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم. ما شتمها، هو ما كان يشتمها ولا يضربها أبدا، بس كان يبخل، هو كان بخيلا رضي الله عنه، لكن كان يحبها جدا. لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به، يعني محمد صلى الله عليه وسلم مع جيش ما تقدروش عليه، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك، هي دارك مهما كانت كبيرة لا يمكن تكفي قريشا، صح ولا لا؟ قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فطبعا دلالة عن حب الفخر، لأنه كان الأول يقول إيه؟ من دخل المسجد فهو آمن، من دخل داره وأغلق عليه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، ووبشوا أوباشا لهم. الأوباش يعني الصعاليك، يعني اللي أخذوهم معهم العبيد والكلام ده كله، وقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. يعني نقدم الأوباش اللي هم الذين لا قيمة لهم في مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن فإن كان ممكن ندخل معهم. فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها، أخفاؤها من الخفيف، والشخص الخفيف اللي هو الشخص إيه؟ التافه، يعني تافه. وربنا عز وجل ذكر أهل مصر بأنهم هكذا مع فرعون، قال فاستخف قومه فأطاعوا، فكلهم أخفاء. طيب، فتجمعوا مع عكرمة ابن أبي جهل، والله جل سيهدي عكرمة ويسلم، وصفوان ابن أمية، وسهيل ابن عمرو، كل دول كانوا كفارا، وكلهم دول سيصرون من المسلمين، بالخندمة. الخندمة مكان اسمه الخندمة، موضع اسمه الخندمة، فليقاتلوا المسلمين، هم ضعاء أوباش ويقاتلوا المسلمين. وكان فيهم رجل من بني بكر يسمى حماس بن قيس، كان يعد قبل ذلك سلاحا، بيعد سلاح يقاتل جيش المسلمين. فقالت له امرأته لماذا تعد ما أرى، تعد سلاحك ليه؟ سن السيوف. قال لمحمد وأصحابه. قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء، ما في حد يستطيع أنه يصد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني أسر منهم أسرى ويكونوا عبيد عندك، خليهم خدم ليك. الصحابة يأسر الصحابة. ثم قال إن يقبلوا اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وإلا، وذو غرارين سريع السلة. طيب هذا سلاح كامل وإلا يعني حربة رمح. طيب أو أقول له وذو غرارين، سيف عند ذو حدين، وذو غرارين سريع السلة، سريع السلة يعني سيف له حدين وما حرب، ما حرب وسيف، وفاكر انه يعني ينتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل فيما اجتمعوا في الخندمة، الخندمة المكان. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى حتى انتهى الى ذي طوى، خلص على اول شيء في يعني داخل مكة. وكان يضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن شعر لحيته، لحية النبي صلى الله عليه وسلم طويلة سوداء فيها حوالي 20 شعرة بيضاء، لما جه يموت لما عند الموت لا يكاد يمس واسطة الرحل، يعني منحني لدرجة إن اللحية هتمس واسطة الرحل. وهناك وزع جيشه، فخالد بن الوليد على المجنبة اليمنى على المنطقة اليمين، وفيها أسلم وسليم وغفار، أسلم قبيلة يعني قبيلة أسلم وقبيلة سليم وغفار ومزينة وجهينة، وهذه القبائل منها من هاجر إلى مصر فأهل الجهينة إلى الآن من منهم، والمزنية ومنهم المزني، وقبائل من قبائل العرب. فأمره أن يدخل مكة من أسفله، أنت خالد خش المكة من أسفله ناحية دي. وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا، اللي يتصدى لكم احصدوه حتى توافوني على الصفا، أنا أدخل من الشمال، أنتم من هنا وأنا من هنا ونلتقي عند الصفا. وكان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، وكان معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يدخل مكة من أعلاها، يعني خالد يدخل من أسفل والزبير يدخل من أعلى مكة من كداء، وأن يغزو رايته بالحجون، الحجون منطقة عند الحرم في باب الأسفل بس باب الحجون، ولا يبرح حتى يأتي، توصل الحجون تقف، وانت يا خالد توصل الصفة تقف، كله يستناه انتظرني. طيب وكان أبو عبيدة بن الجراح على الرجالة، الرجالة يعني المشاة، المشاة. طيب والحر، الرجالة والحر يعني الذين لا سلاح لهم، اللي ما همش سلاح في السلاح. فأمره أن يأخذ بطن الوادي حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تأتي من بطن الوادي، يبقى في من الجنوب وفي من الشمال وفي من بطن الوادي، حصار مكة من كل ناحية ودخول اقتحام مكة من كل ناحية. وتحركت كل كتيبات من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها. فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموا، اللي قرب منهم ينيموا هي خلاص. وقتل من أصحابه من المسلمين كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيعة، اثنين من المسلمين، كان قد شذ عن الجيش فسلك طريقا غير طريقه فقتل. اثنين مشوا في سكة طبعا دخلوا قريش، اثنين لوحده خلصوا عليهم. واما سفهاء قريش اللي هم فين؟ في الخندمة. فلقيهم خالد واصحابه بالخندمة فناوشوهم شيئا من قتال، فاصابوا من المشركين 12 رجلا، اول قطفة 12 رجل. فانهزم المشركون وانهزم صاحبكم حماس بن قيس اللي قال لمراته اخدمك بعضهم ومعاه سيف ذو الغريرين ده، الذي كان يعد السلاح لقتال المسلمين، حتى دخل بيته هرب ودخل بيته فقال لامرأتي أغلقي علي بابي. قالت وأين ما كنت تقول؟ قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، يعني ما لا تسمع إلا صوات وصراخ وهمهمة. لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. بالشطرة عليها هي. وأقبل خالد يجوس بمكة حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله بالحجون عند مسجد الفتح. مسجد الفتح اللي هو الآن باب الفتح. وضرب هناك قبة للنبي صلى الله عليه وسلم، خيمة كبيرة، فلم يبرح حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صارت مكة مفتوحة تحت سيطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبلوا إلى الحجر الأسود فاستلمه. السلام يعني قبل قبل أو لمس بيده على الأقل، لو تطول تقبله، ما طولتش باليد، ما طولتش تشاور إليه. فاستلمه ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وحول البيت 360 صنما، أصنام موجودة، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. وكان طوافه على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، لم يكن لابس ملابس إحرام، فاقتصر على الطواف، فالطواف يجوز من دون إحرام. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة رضي الله عنه فأخذ منه مفتاح الكعبة، وطول عمر الناس دول معهم مفتاح الكعبة، فأمر بها ففتحت فدخلها فرأى فيها الصور، يعني صور أصنام ورسومات، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، وهذا طبعا مستحيل. فقال: قاتلهم الله، يقصد من قاتلهم، يعني نعم قاتل يعني لعن، قاتلهم الله والله ما استقسم بها قط. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده، من عيدان من رخام مثلا، ورأى وأمر بالصور فمحيت. إذن الصور المرسومة كلها محيت، مرسومة بالألوان على الجدار. ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه 3 أذرع، يعني متر ونص وشوية، وقف وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه و3 أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة. ثم صلى هناك، صلى فريضة ولا سنة؟ سنة. طيب، إذن الذي رآه يصلي هو بلال وأسامة، أسامة بن زيد وبلال بن رباح. لما يسأل عبد الله بن عمرو ابن عمر: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة؟ يقول إيه؟ لا، صح، لأنه لم يرى يصلي. وأما بلال فيؤكد، فنأخذ برواية بلال، لأن من علم حج على من لم يعلم. طيب، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع. طب هو قال يعني اللي دخل بيته آمن، واللي دخل بيت أبو سفيان آمن، إيه اللي جابهم المسجد هنا؟ لأن هم قالوا أكيد في حل، يعني هنفضل قافلين على نفسنا البيوت، مش معقول، فأنا لازم نشوف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم وننفذ أوامره، سواء بقينا على الكفر أو دخلنا في الإسلام، هم الآن مهزومون. طيب، فأخذ بعضادتي الباب، بابي الباب، وهم تحته، لأن الباب الكعبة مرتفع سلمتين ثلاثة كده إلى الآن. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده. إيش هو الوعد؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. صدق وعده ونصر عبده، ولقب العبد كان أعظم لقب يعتز به النبي صلى الله عليه وسلم. وهزم الأحزاب وحده، نسب الهزيمة، يعني نسب النصر كله لله، لأن وما النصر إلا من عند الله. ألا كل مأسورة، كل فخر أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين. الشرف كله للإسلام. إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، لأن أمر مستمر بعد الإسلام. فكرائم الأخلاق اللي قبل الإسلام تستمر أيضا في الإسلام لأنها أصل من الإسلام، فلا يمكن الإسلام يجي يحارب شجاعة العرب أو كرم العرب، لا، إلا وسقاية الحاج، إلا وقتل الخطأ شبه العمد، الصوت والعصا ففيه الدية مغلظة. قتل شبه العمد انك تضرب انسان ضرب لا يميت فيموت، يعني يضرب واحد قلم فمات، ومش ممكن القلم يعني الصفعة تميت، وضربة الصوت الصوت الكرباج فضربة الصوت لا تميت، فلو ضربت واحد صوت فمات ده اسمه قتل خطأ او قتل شبه عمد، فده فيه الدية على عاقلة الفاعل. ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، يعني 100 إبل منها 40 عشار. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. آباء الكفار لا نتعظم به، ولذا الجاهلية الآن يتعظمون بالفراعنة. هذه نخوة جاهلية والعياذ بالله، نخوة جاهلية. الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأكرمكم أتقى الناس اللي هو متعلق بالقرآن، لأن احنا القرآن هو قلنا النهاردة أن القرآن هو الشرف العظيم جدا، لأنه مجيد، وكلمة مجيد يعني كثير الخيرات والشرف. كلمة مجيد معناها المجد، والمجد ما هو المجد؟ كثرة الخيرات والشرف. معنى المجد كثرة الخيرات والشرف. فإذا أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني كثير الشرف والمجد هو أتقى الناس. ولا تقوى إلا لمن تعلق به بالقرآن، في تقوى من غير قرآن لا يمكن. إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ أن الآن أنتم تحت إيدي ومن حق قتلكم جميعا. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. إذن صفوان بن أمية اللي هو هزم في الخندمة وهرب، وعكرمة بن أبي جهل يعتبر من الطلقاء، نعم. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إلي علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. اجمع لنا مين احنا؟ من نحن؟ بنو هاشم. وفي رواية الذي قال له ذلك هو عمه العباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة اللي هو كان معه المفتاح ذا بني شيبة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفي رواية لما دفع عليه المفتاح قال: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وهي إلى الآن مع بني شيبة، مفتاح الكعبة إلى اليوم مع بني شيبة. يا عثمان، عثمان بن شيبة ابن أبي شيبة، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. وطبعا عبر التاريخ لم يكن أهل مكة أغنياء، فكانت تأتيهم طبعا الأضاحي والهدي، فيأكل منه بنو شيبة أول الناس، ولغاية عهد الملك فاروق. وكان الناس في مكة ينتظرون الحجاج المصريين يأتون بالخيرات والأطعمة بالقمح بغيره بكله ويذبحوا الهدي، لكن طبعا دلوقتي أغنى الله أهل مكة. وحانت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة. يبقى بلال تشرف بأنه أذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام أيضا، ولكن لم يؤذن في المسجد ليش؟ الأقصى. وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا. ما هو عتاب بن أسيد أبو مات، وهو الآن بيسمع الأذان، قال: أبويا ربنا كرم أن ما سمعش الكلام ده، يعني لم يسمع يعني يعني معناها لأن الأذان يغيظ الشياطين وأتباع الشياطين. ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارس: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. لو عرف أن الأذان ده وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. أي كلمة قلها توصل له على طول، حتى لو الحصى هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لقد علمت الذي قلتم. ثم ذكر لهم ما قالوا. فقال الحارس وعتاب: نشهد أنك رسول الله. طبعا والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. لا شك أن الذي أخبرك هو الوحي والله. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ، أم هانئ دي بنت عمه أبي طالب أخت علي، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها. وهذه 8 ركعات قال بعض أهل العلم هي صلاة الفتح، والراجح أنها صلاة الضحى، ولا يوجد صلاة اسمها صلاة الفتح. وكان ضحا فظنها من ظن صلاة الضحى، وإنما هي صلاة الفتح. وأجارت أم هانئ حموين لها. حموين يعني ايه حموين بقى؟
أبو الزوج.
أنت أخواتك الاثنين يعتبروا حموين لزوجتك. أجارت حموين لها. مش أنت عندك أخوات اثنين ولا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إكرام لأم هانئ، اللي تجرين نجيره، كفار لكن نجرهم. وقد كان أخوها علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما، فأغلقت عليهما باب بيتها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك، فكف علي رضي الله عنه. وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء 9 نفر من أكابر المجرمين. إهدار الدم يعني أي واحد تلاقوه تلوه في أي مكان. وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد العزة بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح سيسلم ويكون والي على مصر، وعكرمة بن أبي جهل سيسلم، والحارس بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان. إيش قينتان؟ لا لا جاريتان، مش شرط. لا مش شرط، القينة من الاقتناء جارية. وقينتان كانتا لابن خطل، كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم. وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وهي التي وجد معها كتاب حاطب، فاكرينها؟ اسمها سارة، سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. فأما ابن أبي سرح اللي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء به عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قبيلته، وشفع فيه فحقن دمه، وسيعيش ويبقى ولي على مين؟ علينا هنا في مصر. وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله. يعني هو جاي يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت قبل ما ينطق، الفكر أن حد من الصحابة يقتله، أراد الله نجاته. وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر، ثم ارتد ورجع إلى مكة، ومن هنا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وأما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى اليمن، فاستأمنت له امرأته، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته فرجع معها. قالت له راحت لليمن، قالت له أنا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنك، فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وأما ابن خطل فكان متعلقا بأستار الكعبة، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال اقتله، فقتله. وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله، وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك، ثم عدى على رجل من الأنصار فقتله، ثم ارتد ولحق بالمسلمين. فطبعا المرتد عقابه إيش؟ القتل، من بدل دينه فاقتلوه. وأما الحارس فكان شديد الأذى للرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت. هي قصة هجرتها مؤلمة جدا، وهي مهاجرة لحقها بردة ونخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينة، هي حامل، نخس البغلة اللي هي ركبها فالبغلة قلصت فوقعت هي على وجهها وسقط الجنين. ففر هبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلام. ده أذى مين؟ الإسلام ده. وأما القينتان فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى فأسلمت كما استؤمن لسارة وأسلمت. سارة ليه؟ نعم. قال ابن حجر العسقلاني: وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارس بن طلاطل الخزاعي قتله علي، وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير، وقصته مشهورة، وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. كعب الشعر المشهور كعب بن زهير صاحب بانت سعاد فقلب اليوم تبوله، والعفو عند رسول الله مأموله، ده كعب بن زهير. ووحشي بن حرب اللي قاتل من؟ حمزة رضي الله عنه. وهند بنت عتبة اللي قالت اقتلوا الحميد، مرات زوجة أبي سفيان وأم معاوية. وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت. وأرنب مولاته، أرنب امرأة، لأن كلمة أرنب مؤنث أصلا، أرنب ده مؤنث مش مذكر. لما تقول رأيت أرنبا تجري، تقولش رأيت أرنبا يجري، غلط. زي العنكبوت مؤنث. وأرنب مولاة ابن خطل أيضا قتلت، وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق. فكملت العدة 8 رجال و6 نسوة، ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد أهما القينتان. اختلفت الروايات فيهما والله جل أعلم، ولا يفيدنا هذا في شيء. أما صفوان بن أمية وفضالة بن عمير أو فضالة بن عمير، فلم يكن صفوان ممن أهدر دمه، لكنه كان زعيما كبيرا من زعماء قريش، خاف على نفسه وفر لأنه صعب معركة الخندمة. فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي، عمير بن وهب الجمحي اللي كان سيفه مسموم وراح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم. فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن، عايز يهرب يركب من جدة يهرب إلى اليمن. فرده فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلني بالخيار شهرين، يعني سيبني أفكر شهرين، يا إما أسلم يا إما أرحل. فقال: أنت بالخيار 14 وليس شهرين فقط. فأسلم صفوان رضي الله عنه، وقد كانت امرأته أسلمت قبله، فأقرهم على النكاح الأول. وكان فضالة رجلا جريئا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطواف ليقتله. فهو فضالة جاء والناس تفكروا مسلم وهو كافر، فيطوف ويقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أرى رجلا أبلق، يعني يرى ملكا من الملائكة. قال: يا فضالة لا يراه إلا كافر. قال: أشهد أنك رسول الله وأسلم. فنجا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما في نفسه فأسلم، أخبر الرسول بما في نفس فضالة فأسلم. كان في نفسه إيه؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكده يعني كان يضيع الفتح كله. ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام. حرام يعني محرم الإنسان يعتدي فيها على 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 أي أحد، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة، أي قطع شجرة ممنوع. وممكن، وطبعا هم لما جم يوسعوا الحرم قطعوا أشجار، بس دي هذه ضرورة أهم. فإن أحد ترقص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو واحد قال: طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وقتل فلان وفلان وقتل 9 و8 رجال وكذا وكذا، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت، وحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الغائب. وفي رواية لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، حتى الشوك لا يقطع ولا ينفر صيده، تلاقي أرانب ماشية ما تصطادش غزالة إياك، ولا تلتقط ساقطته، لقيت فلوس ولا غوايش ولا في الأرض سب، لكن الآن خد، لأن هم أنشأوا دار اسمها دار المفقودات في عند باب الصفا، فدي أحسن شيء، اللي يلاقي حاجة يوديها واللي ضاع منه حاجة يروح له، أفضل يعني أفضل شيء. قال إلا من عرفها، يعني واحد ياخد لقطة ويعرفها ويدعو الناس إليها، ولا يختلى خلاه، يعني أيضا لا يقطع أي شيء حتى العشب لا يقطع. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، قينهم يعني مقتنياتهم، الإذخر ده عشب بيطلع في مكة ريحته طيبة جدا وبيضعوه في القبور، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر. وكانت خزاعة أي قبيلة خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خدوها فرصة وخدوا سأرهم من واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كسر القتل إن نفع، لو كان القتل ينفع كنا كترنا القتل، فدي لقد كسر القتل إن نفع، يعني لو ينفع كنا أكثرنا القتل. ولقد قتلتم قتيلا لأدينه، يعني لأدفعنا ديته، فمن قتل بعد مقامي هذا أو فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير الناظرين، إن شاء قدم قاتله وإن شاء فمثله، يعني اللي قتيل يقتل أهله ييجوا، إما نعطيهم القاتل يقتلوه وإما ياخدوا الدية. وفي رواية فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، هم كتبوا له حديثا اللي سمعوا حديث فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، ولم يأذن إلا لعبد الله بن عمرو بن العاص فقط، وأذي أبو شاه مرة واحدة، فلا يقاس على عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو معاه الصحيفة اسمها الصحيفة الصادقة، لكن هذا أبو شاه كتب حديث فقط هنا اللي هو حديث اللي ذكرناه اللي هو من قتل فأهله بخير الناظرين. طيب، ولما تم فتح مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بلده ووطنه ومولده، قال الأنصار فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ قالوا خلاص رجع بلده ورجع موطنه، دي أعظم بلده وأعظم بقعة، أكيد هيستقر هنا ولن يرجع معنا إلى المدينة أكيد. فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء، ليس يكذبون ولكن لا شيء، يعني لا شيء يعول عليه، ما لا نريد نغضبك، يعني لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا معاكم طول ما أنا حي والموت عندكم. وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين تبين لأهل مكة الحق، وعلموا أنه لا سبيل إلى النجاح إلا بالإسلام، إلا بالإسلام، فأذعنوا له واجتمعوا للبيعة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، الصفا كان جبل عالي، لكن الآن الصفا نص متر تقريبا، نص متر هو أقل من نص متر كمان، اللي شفت أنت الطواف المسعف رحت. هم بلطوا وعملوا رخام وكله، فبقى صفا والمروة صاروا يعني ما مش ما فيش. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع لهم في على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء، النساء تيجي تبيعوا من دون سلام، وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه. فجاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها لما صنعت بحمزة باطل. هي ما صنعت بحمزة ده حتى هي متهمة بتهمتين. التهمة الأولى أن هي اللي أجرت على قتله وقالت لوحشي بن حرب إذا فاقتله. والتهمة الثانية أنها لما قتل أكلت كبدة وهي بريئة من التهمتين. فلا هي اللي صلت على قتله ولا هي جت جنب كبده أبدا، وإنما اللي صلت على قتله هو جبير بن مطعم. جبير بن مطعم رضي الله عنه، جبير بن مطعم هو اللي أجر وقال له تعتق لو قتلت حمزة، جبير بن مطعم بن عدي، فهو اللي فعل ذلك. وأما التشويه لحمزة بسبب كثرة الطعنات فيه رضي الله عنه، فجبير بن مطعم هو الذي وعد وحشية بن حرب. وحشية بن حرب ضربه كما ذكرنا، كنت معانا في موقعة أحد، ضربه في ثنته في المثانة بالحربة خرج من ظهره، وقبل ذلك في واحد تاني ضربه أيضا. مهم، لكن هو وحشية بن حرب هو القاتل. وحشية بن حرب فضل حزين طول عمره، أسلم حسن إسلامه، فضل حزين طول عمره. طيب، فالنسوة هند بنت عتبة بريء. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسرقن. فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من مالي هنات. أبو سفيان هو واقف رجل شحيح، رجل بخيل. لو واحدة قالت على زوجها للناس أي حاجة يقول لا إياك تنطقي كلمة قدام صاحبه، حتى لا الواجب أن الإنسان ما يهموش يعني. المهم، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان واقف. فقال أبو سفيان وما أصبت فهو لك حلال، اللي سرقيته أنا مسامحك، كل اللي تسرقيه مني أنا مسامحك فيه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لهند، عارف أن أنت هند؟ فقالت نعم. فعفو عما سلف يا نبي الله، قال عفى الله عنك. فقال ولا يزنين، هو لا يشركنا ولا يسرقنا ولا يزنين. فقالت أو تزني الحرة، هي الحرة كفرة ولا مسلمة تزني؟ لا طبعا مش ممكن. ولذا ما فيش حد في أمهات الأنبياء يزني أبدا ولا زوجات الأنبياء. فخيانة زوجة لوط وزوجة نوح كانت بالشرك والنفاق. فقال ولا يقتلن أولادهن. فقالت ربيناهم صغارا وقتلتهم كبار. طبعا ده يعني ظرف ولطف عجيب جدا. هو النبي ده بيبيعهم قال لا يقتلن أولادهن، قالت ما احنا ربيناهم صغارا وانتوا قتلتهم كبار، وقتلتمهم كبارا. نعم، فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان أخو معاوية قد قتل يوم بدر. فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ده ظرف رهيب، احنا نربيهم صغير وانتوا يعني تخلص عليهم كبار. قال ولا يأتين ببهتان، أي افتراء أو كذب. فقالت كل حاجة ترد هي. فقالت والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال ولا يعصينك في معروف. فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. كل حاجة هي طبعا وافدة النساء وشريفة النساء، شريفة من قرشية. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول كنا منك في غرور. وفي الصحيح جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يزلوا من أهل خبائك. يا أهل الخباء يعني قبيلتك قومك يعني. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. وقال وأيضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، هي نفسها بخيل شحيح، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيال، من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أنا اكتفي بهذا القدر، فضل صفحة في نكملها. طيب. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجاء فجدد أنصاب الحرم، جدد أنصاب الحرم يعني الأماكن اللي يمكن الذبح عليها لله وليس الأنصاب اللي يذبح لغير الله، وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة فكسرت كلها. ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. والناس الآن تحتفظ بالأصنام، يجيبوا فيها لو دباديب. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزة، صنم العزة يكسره، لخمس ليال بقيت من شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة ليهدمها، وكانت بنخلة، منطقة اسمها نخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة وهي أعظم أصنامه. إذا وكان سدنتها بني شيبان، فخرج إليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها، دخل المكان المقر بتاعها مقر العزة وهدمه. ولما رجع إليها سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فاهدمها. فرجع خالد مغيظا أو متغيظا قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس منكوشة الشعر، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزأها أو فجزلها اثنين. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره نعم، فقال نعم تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم، جنية ولكن متشكلة في صورة هذه المرأة، فقتلت الجن إذا تشكل حكمته الصورة، صورة يعني تشكل مثلا صورة دجاج يبقى دجاج يقتل كل شيء. ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر رمضان إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل بمنطقة تسمى رهاط على قرابة 150 كيلو شمال شرقي مكة. فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن ما تريد؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. قال لما؟ قال تمنع، شيطاني ما تقدرش عليه، ده الصنم بتاعنا، تمنع. قال حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع ويبصر؟ ثم دنا فكسره وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قال للسادن كيف رأيت؟ ما حد منعني؟ قال أسلمت لله. وفي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى مناة، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها ما تريد؟ قال هدم مناة. قال أنت وزهك فضل. فأقبل إليها سعد وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن مناة دونك بعض عصاتك، في ناس عصينك هو، يلا خلصي عليه. فكرها يعني تقدر على شيء. فضربها سعد فقتلها وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره ولم يجد في خزانتها شيئا. ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة إلى بني جزيمة داعيا الإسلام لا مقاتلة، قال له انت لا مش راح تقاتل، رايح تدعوه. فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار ومعه بنو سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، صبأنا يعني خرجنا من الدين الذي نحن فيه، لكن المسلم لما يصبأ يعني خرج إلى دين آخر، فالصبأة الخروج من دين إلى آخر. قالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتله ويأسره، وهم قالوا صبأنا يعني كفرنا، فجعل يقتلهم ويأسرهم. خطأ، أخطأ رضي الله عنه. ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا، فأمر يوما أن يقتل كل، أن يقتل كل رجل أسيرة، اللي معه أسير يقتله. فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له، فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني معناها من عدم التثبت قبل الفعل. وده في صحيح البخاري، ولكن طبعا هو لم يقصد رضي الله عنه. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار لم يقتلوا الأسرى. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى قتلاهم، دفع الدية بتاعت القتلى كلهم وما ذهب منهم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك. عبد الرحمن بن عوف يعني تكلم شديد مع خالد، كنت تثبت، كنت تأكد أولا تقتل الناس هكذا؟ فخالد رد عليه قالوا صبعنا، فحصل بينهما شر يعني كلام شديد. وطبعا عبد الرحمن بن عوف أفضل من خالد، صح؟ لماذا؟ عشرة، عشان مبشرين بالجنة. طيب، طيب، وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي. يبقى هنا، طب ما خالد من أصحابي أيضا، لكن هنا مقصد أصحابي الخصوص، الخصوص. فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في أنفقته أنت في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة. يعني أنت خد لو تنفق العالم كله لا توصل لأي واحد من أصحابي. فهنا هي طبعا ده تفسيره في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا. خلاص، تلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء تاما، ولم يترك لها مجالا ولا مبررا في ربوع جزيرة العرب. وانتهى مرحلة كبيرة من الصراع بين المسلمين والوثنيين، والقبائل كلها كانت تعلم أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق، والآن هو في تحت سيطرة المسلمين. وكان صلح الحديبية هو المقدمة بين يدي هذا الفتح العظيم، آمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وهكذا وهكذا. فهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت بينها وبين الإسلام، وسيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني تماما في طول جزيرة العرب وعرضها، وانتقلت إليهم الزعامة الدينية. فهذا كان طورا عظيما جدا بعد صلح الحديبية، وبدأ الناس في الدخول في دين الله أفواجا. ولذا قال الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماشي، بارك الله فيكم. واحد بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في مواقف من تاريخ أمتنا وصلنا إلى زحف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه 10,000 مقاتل إلى الفتح الأعظم، إلى فتح مكة. وهذا والله أعلم يعد أعظم غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الغزوة إلى المكان الذي فيه بيت الله، إلى أعظم وأقدس وأطهر أرض في العالم، وهي أرض مكة التي لابد أن تكون هي راية الإسلام، لابد. طيب، فورأينا أبو سفيان وهو في غاية الخوف لأن الجيوش جائعة يعني كبيرة، ولا قبل لأهل مكة بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ومضى، قال له العباس: النجاء إلى قومك. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته. هنا دي تدل على شفقة العباس رضي الله عنه. وبالمناسبة أنا لا أريد أن تشغل نفسك بأعمار أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيحدث لك إشكال. العباس معلوم ومتفق عليه بين الناس أنه أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهو عمه. فتأتي أنت تقول طيب ده عبد المطلب كان نظر أنه لو خلف 10 من الولد سيذبح الأخير، معنى ذلك أن عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم هو أصغر أولاد عبد المطلب، أولاد عبد المطلب. نعم، طب كيف يكون أصغر أو أولاده وإحنا عندنا العباس أكبر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين؟ يبقى أبو النبي أكبر من النبي بكام؟ الأب لابد يكون أكبر من ابنه على الأقل بعشر سنوات، أقل شيء، لأنه لا ينجب عند بعد البلوغ. وكان بين عمرو بن العاص وابنه 10 سنوات عبد الله. فهنا وحمزة رضى مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حمزة رضى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل ولد العباس وحمزة بعد مسألة عبد الله، بعد عبد الله ابن، يعني إذن عبد الله لابد حتما يكون أكبر من العباس وأكبر من حمزة على الأقل باثنين أو 13 عاما. طيب، فهنا العباس يدلك على رحمته وشفقته بأهل مكة، لأن قال لأبو سفيان اذهب النجاة بقومك، يعني نبههم يستسلموا يخش يدخلوا في البيوت حتى لا يقتلون. فهذا يدل على شفقته بقومه، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو مضروب والدم يسيل منه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهنا ذا تدل على شفقة، رغم أن العباس يعني ظل مدة طويلة يكتم إيمانه في مكة بين الناس. فمضى فقال له العباس رضي الله عنه: النجاء إلى قومك. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذا يدلك على، هو طبعا على صدق العباس لما قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، رجل يحب الفخر، وأن حب الفخر لا يعارض الإيمان، وإنما طبعا الأكمل ألا يحب الإنسان الفخر. فهنا صرخ أبو سفيان رضي الله عنه، قال: فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هو طبعا ده يدل على أنه حب الفخر، ده يدل على ذلك. ليه؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم العباس خد منه إذن إن أبا سفيان يقول للناس: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ففين الفخر هنا؟ ده هو أعلن ما كلف به. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهو بدأ بدار أبي سفيان، فهذا دليل على حبه للفخر. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة العظيمة جدا رضي الله عنها وأرضاها، أم معاوية رضي الله عنه الذي كان يفخر بها، يقول: أنا ابن هند، أنا ابن هند. وهند بنت عتبة ستسلم يعني يصلح إسلامها، وهي من أعظم المبايعات: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هي من أعظمهن، وهي عظيمة وكريمة وشريفة رضي الله عنها وأرضاها. وما يقال عنها أنها أكلت من كبد حمزة كذب باطل غير صحيح. طيب، فقالت له زوجته هند بنت عتبة رضي الله عنها، أخذت بشاربه، مسكت شاربه شنبه، فقالت: اقتلوا الحميت، اقتلوا الحميت. ايه الحميت؟ طبعا هي الآن في نظرها ده كفر، لأنه بيدعو إلى مين؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لازالت على الكفر، فهي الآن ضده، لأنه هي لازالت على كفره وهو أسلم، فمعناه أنه بالنسبة لها إيش؟ كفر. أما الحميت معناه وعاء السمن، صفيحة السمن أو البلاص الكبير مليء بالسمن، لأن أبو سفيان كان رجلا سمينا جدا، وكذلك معاوية رضي الله عنه، وإذا في كان يخطب وجالس فكان فيه سمنة شديدة جدا، فقالت اقتلوا الحميت يعني وعاء السمن هذا، طبعا دي اشتمى له يعني ياسمين يتقين كده يعني. طيب فقالت اقتلوا الحميت الدسم، واضح كده خلاص، قال اخمش الساقين، ما في نوع من السمنة، لا في نوع من السمنة شوية مزموم، وهو ان الانسان يكون سمين جدا ورجليه رفيعة جدا. شفت ناس كتير جدا، ناس كتير قوي، ده عندنا في البنت اللي ماتت دي زوجها كده، بيبقى في واحد سمين ورجليه رفيعة، سبحان الله، فهو اخمش الساقين. قبح من طليعة قوم، وقبح معناها لعن، وهذه سب عند العرب. قال أبو سفيان ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، ما شتمها، هو ما كان يشتمها ولا يضربها أبدا، بس كان يبخل، هو كان بخيلا رضي الله عنه، لكن كان يحبها جدا. لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به، يعني محمد صلى الله عليه وسلم عاجيش ما تدروش عليه، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك، هي دارك مهما كانت كبيرة لا يمكن تكفي قريشا، صح ولا لا؟ قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فطبعا دلالة عن حب الفخر، لأنه كان الأول يقول إيه، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل داره وأغلق عليه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، ووبشوا أوباشا لهم، الأوباش يعني الصعاليك، يعني اللي أخذوهم معهم العبيد والكلام ده كله، وقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، يعني نقدم الأوباش اللي هم الذين لا قيمة لهم في مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن فإن كان ممكن ندخل معهم. فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها، أخفاؤها من الخفيف، والشخص الخفيف اللي هو الشخص إيه؟ التافه يعني، تافه. وربنا عز وجل ذكر أهل مصر بأنهم هكذا مع فرعون، قال فاستخف قومه فأطاعوا، فكلهم أخفاء. طيب فتجمعوا مع عكرمة ابن أبي جهل، والله جل سيهدي عكرمة ويسلم، وصفوان ابن أمية، وسهيل ابن عمرو، كل دول كانوا كفارا، وكلهم دول سيصرون من المسلمين، بالخندمة، الخندمة مكان اسمه الخندمة، موضع اسمه الخندمة، فليقاتلوا المسلمين، هم ضعاء أوباش ويقاتلوا المسلمين. وكان فيهم رجل من بني بكر يسمى حماس بن قيس، كان يعد قبل ذلك سلاحا، بيعد سلاح ليقاتل جيش المسلمين. فقالت له امرأته لماذا تعد ما أرى، تعد سلاحك ليه، سن السيوف، قال لمحمد وأصحابه. قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء، ما في حد يستطيع أنه يصد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني أأسر منهم أسرى ويكونوا عبيد عندك، خليهم خدم ليك، الصحابة يأسر الصحابة. ثم قال إن يقبلوا اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل، وإلا وذو غرارين سريع السلة. طيب هذا سلاح كامل وإلا، يعني حربة رمح، طيب أو وإلا وذو غرارين، سيف عند ذو حدين، وذو غرارين سريع السلة، سريع السلة يعني سيف له حدين، وما حرب ما حرب وسيف، وفاكر انه يعني ينتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل فيما اجتمعوا في الخندمة، الخندمة المكان. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى حتى انتهى الى ذي طوى، خلاص على اول شيء في يعني داخل مكة، وكان يضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن شعر لحيته، لحية النبي صلى الله عليه وسلم طويلة سوداء فيها حوالي 20 شعرة بيضاء، لما جه يموت لما عند الموت لا يكاد يمس واسطة الرحل، يعني منحني لدرجة أن اللحية هتمس واسطة الرحل. وهناك وزع جيشه، فخالد بن الوليد على المجنبة اليمنى على المنطقة اليمين، وفيها أسلم وسليم وغفار، أسلم قبيلة يعني، قبيلة أسلم وقبيلة سليم وغفار ومزينة وجهينة، وهذه القبائل منها من هاجر إلى مصر، فأهل الجهينة إلى الآن منهم والمزنية ومنهم المزني، وقبائل من قبائل العرب، فأمره أن يدخل مكة من أسفله، أنت خالد خش المكة من أسفله ناحية دي، وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا، اللي يتصد لكم احصدوه حتى توافوني على الصفا، أنا أدخل من الشمال، أنتم من هنا وأنا من هنا ونلتقي عند الصفا. وكان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، وكان معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يدخل مكة من أعلاها، يعني خالد يدخل من أسفل والزبير يدخل من أعلى مكة من كداء، وأن يغزو رايته بالحجون، الحجون منطقة عند الحرم في باب الأسفل باب الحجون، ولا يبرح حتى يأتي، توصل الحجون تقف، وانت يا خالد توصل الصفة تقف، كله يستناه انتظرني. طيب، وكان أبو عبيدة بن الجراح على الرجالة، الرجالة يعني المشاة، المشاة. طيب، والحر، الرجالة والحر يعني الذين لا سلاح لهم، اللي ما همش سلاح في السلاح، فأمره أن يأخذ بطن الوادي حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت تأتي من بطن الوادي، يبقى في من الجنوب وفي من الشمال وفي من بطن الوادي، حصار مكة من كل ناحية ودخول اقتحام مكة من كل ناحية. وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها، فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموا، اللي قرب منهم ينيموا هي خلاص. وقتل من أصحابه من المسلمين كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيعة، اثنين من المسلمين، كان قد شذ عن الجيش فسلك طريقا غير طريقه فقتل، اثنين مشوا في سكة طبعا دخلوا قريش، اثنين لوحده خلصوا عليهم. وأما سفهاء قريش اللي هم فين؟ في الخندمة، فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة فناوشوهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين 12 رجلا، أول قطفة 12 رجل، فانهزم المشركون وانهزم صاحبكم حماس بن قيس اللي قال لمراته أخدمك بعضهم ومعاه سيف ذو الغريرين ده، الذي كان يعد السلاح لقتال المسلمين، حتى دخل بيته هرب ودخل بيته فقال لامرأتي أغلقي علي بابي، قالت وأين ما كنت تقول؟ قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، يعني ما لا تسمع إلا صوات وصراخ وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة، بالشطر عليها هي. وأقبل خالد يجوس بمكة حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله بالحجون عند مسجد الفتح، مسجد الفتح اللي هو الآن باب الفتح، وضرب هناك قبة للنبي صلى الله عليه وسلم، خيمة كبيرة، فلم يبرح حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صارت مكة مفتوحة تحت سيطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبلوا إلى الحجر الأسود فاستلمه، استلم يعني قبل او لمسه بيده على الاقل، لو تطول تقبله، قد ما طولتش باليد، ما طولتش تشاور اليه. فاستلمه ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وحول البيت 360 صنما، اصنام موجودة، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والاصنام تتساقط على وجوهها، وكان طوافه على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، لم يكن لابس ملابس احرام، فاقتصر على الطواف، فالطواف يجوز من دون احرام. فلما اكمله دعا عثمان بن طلحة رضي الله عنه فاخذ منه مفتاح الكعبة، وطول عمر الناس دول معهم مفتاح الكعبة، فامر بها ففتحت فدخلها فرأى فيها الصور، يعني صور اصنام ورسومات، ورأى فيها صورة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالازلام، وهذا طبعا مستحيل. فقال: قاتلهم الله، يقصد من قاتلهم، يعني نعم قاتل يعني لعن، قاتلهم الله والله ما استقسم بها قط. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده، من عيدان من رخام مثلا، ورأى وأمر بالصور فمحيت، إذن الصور المرسومة كلها محيت، مرسومة بالألوان على الجدار. ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه 3 أذرع، يعني 1.5 متر وشوية، وقف وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة. ثم صلى هناك، صلى فريضة ولا سنة؟ سنة. طيب، إذن الذي رآه يصلي هو بلال وأسامة، أسامة بن زيد وبلال بن رباح. لما يسأل عبد الله بن عمرو ابن عمر: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة؟ يقول إيش؟ لا، صح، لأنه لم يرى يصلي. وأما بلال فيؤكد، فنأخذ برواية بلال، لأن من علم حج على من لم يعلم. طيب، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع. طب هو قال يعني اللي دخل بيته آمن، واللي دخل بيت أبو سفيان آمن، إيه اللي جابهم المسجد هنا؟ لأن هم قالوا أكيد في حل، يعني هنفضل قفنا على نفسنا البيوت مش معقول، فأنا لازم نشوف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم وننفذ أوامره، سواء بقينا على الكفر أو دخلنا في الإسلام، هم الآن مهزومون. طيب، فأخذ بعضادتي الباب، بابي الباب، وهم تحته، لأن الباب الكعبة مرتفع سلمتين ثلاثة كده إلى الآن، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده. إيش هو الوعد؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. صدق وعده ونصر عبده، ولقب العبد كان أعظم لقب يعتز به النبي صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، نسب الهزيمة يعني نسب النصر كله لله، لأن وما النصر إلا من عند الله. ألا كل مأسورة، كل فخر أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، الشرف كله للإسلام، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، لأن أمر مستمر بعد الإسلام. فكرائم الأخلاق اللي قبل الإسلام تستمر أيضا في الإسلام، لأنها أصلا من الإسلام، فلا يمكن الإسلام يجي يحارب شجاعة العرب أو كرم العرب، لا، إلا وسقاية الحاج، إلا وقتل الخطأ شبه العمد، الصوت والعصا ففيه الدية مغلظة. قتل شبه العمد انك تضرب انسان ضرب لا يميت فيموت، يعني يضرب واحد قلم فمات، ومش ممكن القلم يعني الصفعة تميت، وضربة الصوت، الصوت الكرباج، فضربة الصوت لا تميت، فلو ضربت واحد صوت فمات ده اسمه قتل خطأ او قتل شبه عمد، فده فيه الدية على عاقلة الفاعل، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، يعني 100 إبل منها 40 عشار، يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. آباء الكفار لا نتعظم به، ولذا الجاهلية الآن يتعظمون بالفراعنة. هذه نخوة جاهلية والعياذ بالله، نخوة جاهلية. الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأكرمكم أتقى الناس اللي هو متعلق بالقرآن، لأن احنا القرآن هو قلنا النهاردة أن القرآن هو الشرف العظيم جدا، لأنه مجيد، وكلمة مجيد يعني كثير الخيرات والشرف. كلمة مجيد معناها المجد، والمجد ما هو المجد؟ كثرة الخيرات والشرف. معنى المجد كثرة الخيرات والشرف. فإذا أكرمكم عند الله أتقاكم يعني كثير الشرف، والمجد هو أتقى الناس. ولا تقوى إلا لمن تعلق به بالقرآن، في تقوى من غير القرآن لا يمكن. إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ أنا الآن أنتم تحت إيدي ومن حق قتلكم جميعا. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. إذن صفوان بن أمية اللي هو هزم في الخندمة وهرب، وعكرمة بن أبي جهل يعتبر من الطلقاء. نعم. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إلي علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. اجمع لنا مين احنا؟ من نحن؟ بنو هاشم. وفي رواية الذي قال له ذلك هو عمه العباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة اللي هو كان معه المفتاح ذنب بني شيبة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفي رواية لما دفع عليه المفتاح قال: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وهي إلى الآن مع بني شيبة، مفتاح الكعبة إلى اليوم مع بني شيبة. يا عثمان بن شيبة، ابن أبي شيبة، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. وطبعا عبر التاريخ لم يكن أهل مكة أغنياء، فكان تأتيهم طبعا الأضاحي والهدي، فيأكل منه بنو شيبة أول الناس، ولغاية عهد الملك فاروق. وكان الناس في مكة ينتظرون الحجاج المصريين يأتون بالخيرات والأطعمة بالقمح بغيره بكله ويذبحوا الهدي، لكن طبعا دلوقتي أغنى الله أهل مكة. وحانت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة. يبقى بلال تشرف بأنه أذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام أيضا، ولكن لم يؤذن في المسجد ليش؟ الأقصى. وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا. ما هو عتاب بن أسيد أبو مات، وهو الآن بيسمع الأذان، قال: أبويا ربنا كرم إن ما سمعش الكلام ده، يعني لم يسمع، يعني معناها لأن الأذان يغيظ الشياطين وأتباع الشياطين، ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارس: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته، لو أعرف أن الأذان ده وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء، أي كلمة قلها توصل له على طول، حتى لو الحصى هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لقد علمت الذي قلتم. ثم ذكر لهم ما قالوا. فقال الحارس وعتاب: نشهد أنك رسول الله. طبعا والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك، لا شك أن الذي أخبرك هو الوحي والله. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ، أم هانئ دي بنت عمه أبي طالب أخت علي، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها. وهذه 8 ركعات قال بعض أهل العلم هي صلاة الفتح، والراجح أنها صلاة الضحى، ولا يوجد صلاة اسمها صلاة الفتح. وكان ضحا فظنها من ظن صلاة الضحى، وإنما هي صلاة الفتح. وأجارت أم هانئ حموين لها، حموين يعني حموين بقى
أبو الزوج،
أنت أخواتك الاثنين يعتبروا حموين لزوجتك، أجارت حموين لها، مش أنت عندك أخوات اثنين ولا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، إكرام لأم هانئ، اللي تجرين نجيره، كفار لكن نجرهم. وقد كان أخوها علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما، فأغلقت عليهما باب بيتها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك، فكف علي رضي الله عنه. وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء 9 نفر من أكابر المجرمين. إهدار الدم يعني أي واحد تلاقوه تلوه في أي مكان. وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد العزة بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح سيسلم ويكون والي على مصر، وعكرمة بن أبي جهل سيسلم، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان. إيش قينتان؟ لا لا جاريتان، مش شرط، لا مش شرط، القينة من الاقتناء جارية. وقينتان كانتا لابن خطل، كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم. وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب، وهي التي وجد معها كتاب حاطب، فاكرينها اسمها سارة، سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. فأما ابن أبي سرح اللي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء به عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قبيلته، وشفع فيه فحقن دمه، وسيعيش ويبقى ولي على مين؟ علينا هنا في مصر. وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله. يعني هو جاي يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت قبل ما ينطق، الفكر أن أحد من الصحابة يقتله، أراد الله نجاته. وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر، ثم ارتد ورجع إلى مكة، ومن هنا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وأما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى اليمن، فاستأمنت له امرأته، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته فرجع معها، قالت له راحت لليمن، قالت له أنا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنك، فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وأما ابن خطل فكان متعلقا بأستار الكعبة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال اقتله، فقتله. وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله، وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك، ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله، ثم ارتد ولحق بالمشركين. فطبعا المرتد عقابه إيش؟ القتل، من بدل دينه فاقتلوه. وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، هي قصة هجرتها مؤلمة جدا، وهي مهاجرة لحقها هبار ده ونخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، هي حامل نخس البغلة اللي هي ركبها، فالبغلة قلصت فوقعت هي على وجهها وسقط الجنين. ففر هبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلام. ده أذى مين؟ الإسلام ده. وأما القينتان فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى فأسلمت، كما استؤمن لسارة وأسلمت. سارة ليه؟ نعم. قال ابن حجر العسقلاني وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي، وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير، وقصته مشهورة، وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، كعب الشعر المشهور كعب بن زهير صاحب بانت سعاد فقلب اليوم تبوله. والعفو عند رسول الله مأموله. ده كعب بن زهير. ووحشي بن حرب اللي قاتل من؟ حمزة رضي الله عنه. وهند بنت عتبة اللي قالت اقتلوا الحميد، مرات زوجة أبي سفيان وأم معاوية. وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت. وأرنب مولاة أرنب امرأة، لأن كلمة أرنب مؤنث أصلا، أرنب ده مؤنث مش مذكر. لما تقول رأيت أرنبا تجري، تقولش رأيت أرنبا يجري، غلط. زي العنكبوت مؤنث. وأرنب مولاة ابن خطل أيضا قتلت، وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق. فكمرت العيلة 8 رجال و6 نسوة، ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد أهما القينتان. اختلفت الروايات فيهما، والله جل أعلم، ولا يفيدنا هذا في شيء. أما صفوان بن أمية وفضالة بن عمير أو فضالة بن عمير، فلم يكن صفوان ممن أهدر دمه، لكنه كان زعيما كبيرا من زعماء قريش، خاف على نفسه وفر لأنه صعب معركة الخندمة. فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي، عمير بن وهب الجمحي اللي كان سيفه مسموم وراح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم. فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن، عايز يهرب يركب من جدة يهرب إلى اليمن. فرده فقال للرسول صلى الله عليه وسلم اجعلني بالخيار شهرين، يعني سيبني أفكر شهرين، يا إما أسلم يا إما أرحل. فقال أنت بالخيار 14 وليس شهرين فقط. فأسلم صفوان رضي الله عنه، وقد كانت امرأته أسلمت قبله، فأقرهم على النكاح الأول. وكان فضالة رجلا جريئا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطواف ليقتله. فهو فضالة جاء والناس تفكروا مسلم وهو كافر، فيطوف ويقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني أرى رجلا أبلق، يعني يرى ملكا من الملائكة. قال يا فضالة لا يراه إلا كافر. قال أشهد أنك رسول الله وأسلم. فنجا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما في نفسه فأسلم، أخبر الرسول بما في نفس فضالة فأسلم. كان في نفسه إيه؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكده يعني كان يضيع الفتح كله. ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام. حرام يعني محرم الإنسان يعتدي فيها على 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 أي أحد، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة، أي قطع شجرة ممنوع. وممكن وطبعا هم لما جم يوسعوا الحرم قطعوا أشجار، بس دي هذه ضرورة أهم. فإن أحد ترقص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو واحد قال طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وقتل فلان وفلان وقتل 9 و8 رجال وكذا وكذا، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت، وحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الغائب. وفي رواية لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، حتى الشوك لا يقطع ولا ينفر صيده، تلاقي أرانب ماشية ما تصطادش غزالة إياك، ولا تلتقط ساقطته، لقيت فلوس ولا غوايش ولا في الأرض سب، لكن الآن خد، لأن هم أنشأوا دار اسمها دار المفقودات في عند باب الصفا، فدي أحسن شيء، اللي يلاقي حاجة يوديها واللي ضاع منه حاجة يروح له، أفضل يعني أفضل شيء. قال إلا من عرفها، يعني واحد يأخذ لقطة ويعرفها ويدعو الناس إليها، ولا يختلى خلاه، يعني أيضا لا يقطع أي شيء حتى العشب لا يقطع. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قينهم يعني مقتنياتهم. الأزخر ده عشب بيطلع في مكة ريحته طيبة جدا وبيضعوه في القبور، فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الأزخر. وكانت خزاعة أي قبيلة خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية. خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خدوها فرصة وخدوا سأرهم من واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كسر القتل إن نفع. لو كان القتل ينفع كنا كترنا القتل، فدي لقد كسر القتل إن نفع يعني لو ينفع كنا أكثرنا القتل. ولقد قتلتم قتيلا لأدينه يعني لأدفعن ديته، فمن قتل بعد مقامي هذا أو فمن قتل بعد مقامي هذا فأهلوه بخير النظرين، إن شاءوا قدم قاتله وإن شاءوا فمثله. يعني اللي قتيل يقتل أهله ييجوا، إما نعطيهم القاتل يقتلوه وإما ياخدوا الدية. وفي رواية فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. هم كتبوا له حديثا اللي سمعوا حديث فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، ولم يأذن إلا لعبد الله بن عمرو بن العاص فقط، وأذي أبو شاه مرة واحدة فلا يقاس على عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو معاه الصحيفة اسمها الصحيفة الصادقة، لكن هذا أبو شاه كتب حديث فقط هنا اللي هو حديث اللي ذكرناه اللي هو من قتل فأهله بخير الناظرين. طيب، ولما تم فتح مكة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بلده ووطنه ومولده، قال الأنصار فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ قالوا خلاص رجع بلده ورجع موطنه، دي أعظم بلده وأعظم بقعة، أكيد هيستقر هنا ولن يرجع معنا إلى المدينة أكيد. فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء، ليس يكذبوه ولكن لا شيء، يعني لا شيء يعول عليه، ما لا نريد نغضبك يعني، لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا معاكم طول ما أنا حي والموت عندكم. وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين تبين لأهل مكة الحق وعلموا أنه لا سبيل إلى النجاح إلا بالإسلام، إلا بالإسلام، فأذعنوا له واجتمعوا للبيعة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، الصفا كان جبل عالي، لكن الآن الصفا نص متر تقريبا، نص متر هو أقل من نص متر كمان، اللي شفت أنت المسعف رحت. طيب، هم بلطوا وعملوا رخام وكله، فبقى صفا والمروة صاروا يعني ما مش ما فيش. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع لهم في على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء، النساء تجي تبايعوا من دون سلام، وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه. فجاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها لما صنعت بحمزة، باطل هي ما صنعت بحمزة ده، حتى هي متهمة بتهمتين، التهمة الأولى أن هي اللي أجرت على قتله وقالت لوحشي بن حرب إذا فقتله، والتهمة الثانية أنها لما قتل أكلت كبدة، وهي بريئة من التهمتين، فلا هي اللي صلت على قتله ولا هي جت جنب كبده أبدا، وإنما اللي صلت على قتله هو جبير بن مطعم، جبير بن مطعم رضي الله عنه. جبير بن مطعم هو اللي أجر وقال له تعتق لو قتلت حمزة، جبير بن مطعم بن عدي، فهو اللي فعل ذلك. وأما التشويه لحمزة بسبب كسر الطعنات فيه رضي الله عنه، فجبير بن مطعم هو الذي وعد وحشية بن حرب. وحشية بن حرب ضربه كما ذكرنا، كنت معانا في موقعة أحد، ضربه في سنته في المثانة بالحربة، بالحربة خرج من ظهره. وقبل ذلك في واحد تاني ضربه أيضا، مهم، لكن هو وحشية بن حرب هو القاتل. وحشية بن حرب فضل حزين طول عمره، أسلم، حسن إسلامه، فضل حزين طول عمره. طيب، فالنسوة هند بنت عتبة بريئة، بريئة. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا يشركن بالله شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من مالي هنات. أبو سفيان هو واقف رجل شحيح، رجل بخيل، لو واحدة قالت على زوجها للناس أي حاجة يقول لا إياك تنطقي كلمة قدام صاحبه، حتى لا الواجب أن الإنسان ما يهموش يعني. المهم، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان واقف، فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال، اللي سرقيته أنا مسامحك، كل اللي تسرقيه مني أنا مسامحك فيه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لهند، عارف أن أنت هند؟ فقالت: نعم. فعفو عما سلف يا نبي الله. قال: عفى الله عنك. فقال: ولا يزنين، هو لا يشركنا ولا يسرقنا ولا يزنين. فقالت: أو تزني الحرة؟ هي الحرة كفرة ولا مسلمة تزني؟ لا طبعا، مش ممكن. ولذا ما فيش، شوف يا الله، ما فيش حد في أمهات الأنبياء يزني أبدا، ولا زوجات الأنبياء. فخيانة زوجة لوط وزوجة نوح كانت بالشرك والنفاق. فقال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبار. طبعا ده يعني ظرف ولطف عجيب جدا. هو النبي ده بيبيعهم، قال: لا يقتلن أولادهن. قالت: ما احنا ربيناهم صغارا وانتوا قتلتهم كبار، وقتلتمهم كبارا. نعم، فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة ابن أبي سفيان أخو معاوية قد قتل يوم بدر. فضحك عمر حتى استلقى، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ده ظرف رهيب، احنا نربيهم صغير وانتوا يعني تخلص عليهم كبار. قال: ولا يأتين ببهتان، أي افتراء أو كذب. فقالت، كل حاجة ترد هي، فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال: ولا يعصينك في معروف. فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. كل حاجة هي طبعا وافدة النساء وشريفة النساء، شريفة من قرشية. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في غرور. وفي الصحيح جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يزلوا من أهل خبائك. يا أهل الخباء يعني قبيلتك، قومك يعني. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. وقال: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، هي نفسها بخيل شحيح، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيال، من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فنكتفي بهذا القدر، فضل صفحة في نكملها. طيب، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجاء فجدد أنصاب الحرم. جدد أنصاب الحرم يعني الأماكن اللي يمكن الذبح عليها لله وليس الأنصاب اللي يذبح لغير الله. وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. والناس الآن تحتفظ بالأصنام، يجيبوا فيه لو دباديب. ولما اطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزة، صنم العزة يكسره، لخمس ليال بقيت من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة ليهدمها، وكانت بنخلة، منطقة اسمها نخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وهي أعظم أصنامه. إذا وكان سدنتها بني شيبان، فخرج إليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها، دخل المكان المقر بتاعها مقر العزة وهدمه. ولما رجع إليها سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد مغيظا أو متغيظا قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس منكشة الشعر، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزأها أو فجزلها اثنين. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره نعم، فقال نعم تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم. جنية ولكن متشكلة في صورة هذه المرأة، فقتلت. الجن إذا تشكل حكمته الصورة، صورة يعني تشكل من صورة دجاج يبقى دجاج، يقتل كل شيء. ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر رمضان إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل بمنطقة تسمى رهاط على قرابة 150 كيلو شمال شرقي مكة. فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن ما تريد؟ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. قال لما؟ قال تمنع، شيطاني ما تقدرش عليه، ده الصنم بتاعنا، تمنع. قال حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، فهل يسمع ويبصر؟ ثم دنا فكسره وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قال للسادن كيف رأيت؟ ما حد منعني؟ قال أسلمت لله. وفي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى مناة، وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها ما تريد؟ قال هدم مناة. قال أنت وزهك فضل. فأقبل إليها سعد وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها السادن مناة دونك بعض عصاتك، في ناس عصينك هو، يلا خلصي عليه. فكرها يعني تقدر على شيء. فضرب سعد فقتلها وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره ولم يجد في خزانتها شيئا. ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة إلى بني جزيمة داعيا الإسلام لا مقاتلة. قال له انت لا مش راح تقاتل، رايح تدعوه. فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار ومعه بنو سليم، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا. صبأنا يعني خرجنا من الدين الذي نحن فيه، لكن المسلم لما يصبأ يعني خرج إلى دين آخر، فالصبأ الخروج من دين إلى آخر. قالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتله ويأسره، وهم قالوا صبأنا يعني كيف كفرنا، فجعل يقتلهم ويأسرهم، خطأ، أخطأ رضي الله عنه. ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا، فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيرة، اللي معه أسير يقتله. فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني معناها من عدم التثبت قبل الفعل، وده في صحيح البخاري. ولكن طبعا هو لم يقصد رضي الله عنه. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار لم يقتلوا الأسرى. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى قتلاهم، دفع الدية بتاعت القتلى كلهم وما ذهب منهم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك. عبد الرحمن بن عوف يعني تكلم شديد مع خالد، كنت تثبت، كنت تأكد أولا تقتل الناس هكذا؟ فخالد رد عليه قالوا صبعنا. فحصل بينهما شر يعني كلام شديد. وطبعا عبد الرحمن بن عوف أفضل من خالد صح؟ لماذا؟ من عشرة، عشرة مبشرين بالجنة. طيب طيب وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي. يبقى هنا طب ما خالد من أصحابي أيضا، لكن هنا مقصد أصحابي الخصوص، الخصوص. فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في أنفقته أنت في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة. يعني أنت خلي لو تنفق العالم كله لا توصل لأي واحد من أصحابي. فهنا هي طبعا ده تفسيره في سورة الحديد، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا. خلاص تلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء تاما ولم يترك لها مجالا ولا مبررا في ربوع جزيرة العرب. وانتهى مرحلة كبيرة من الصراع بين المسلمين والوثنيين، والقبائل كلها كانت تعلم ان الحرم لا يسيطر عليه الا من كان على الحق، والان هو في تحت سيطرة المسلمين. وكان صلح الحديبية هو المقدمة بين يدي هذا الفتح العظيم، آمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وهكذا وهكذا. فهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت بينها وبين الإسلام، وسيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني تماما في طول جزيرة العرب وعرضها، وانتقلت إليهم الزعامة الدينية. فهذا كان طورا عظيما جدا بعد صلح الحديبية، وبدأ الناس في الدخول في دين الله أفواجا. ولذا قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماشي، بارك الله فيكم.
قتل النبي أحد أنبيائه
واحد بس.